قال: وقد عرفت أن المورد من موارد جريان الوراء. كان الكلام في قضاء الفوائد المرددة بين الأقل والأكثر، وتقدم أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم جواز الاقتصار على الأقل، وأنه لا بد من القضاء لأن يحصل له الظن بأنه قد قضى ما عليه، وهذا معناه عدم جواز الاقتصار على الأقل. بعد أن تقدم أن المشهور يذهب إلى ذلك، المصنف يقول أن مقتضى القاعدة هو جريان البراء لنفي وجوب ما زاد على القدر المتيقن، لأن المورد من موارد الشك في التكليف، وموارد الشك في التكليف تجري فيها البراء بلا إشكال، لأن المكلف يعلم هنا بوجوب الأقل قطعا وجزما، ويشك في وجوب ما زاد على ذلك فتجري البراء لنفيه. قال: وقد عرفت أن المورد من موارد جريان إصالة البراء والأخذ بالأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه. ماذا؟ لا إشكال في أنه لا يجب عليه دفع شنو الأكثر، بل يجوز له الاقتصار على الأقل. هذا الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي تجري فيه البراءة، أو في أن الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر، أن ما فات منه عليه صلاة العصر فقط أو صلاة العصر والظهر. قال: فإن الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر. لماذا؟ لأنه مشكوكة الوجوب أساسا فتجري فيها البراءة. وكذا ما لو تردد فيما فات عن أبويه أو فيما تحمله بالإجارة، أن ما تحمله بالإجارة هل هو الأقل أو شنو أو الأكثر، هنا أيضا لا يجب عليه الإتيان بالأكثر ويجوز له الاقتصار على الأقل. وهكذا فيما فاته عن أبويه، عندما يكون يجب عليه ماذا؟ قضاء ما فات على أبويه، كما إذا كان هو الابن الأكبر. زين، فإذا المسألة هكذا يقول المصنف إلى هنا، أنه مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو عدم وجوب الأكثر وجواز الاقتصار على الأقل، لكن المشهور كما قلنا ذهب إلى عدم جواز الاقتصار على الأقل. وربما يظهر من بعض المحققين الفرق. الآن دخل المصنف في توجيهات فتوى المشهور، أنه مع أن مقتضى القاعدة جواز الاقتصار على الأقل، لماذا لم يذهب المشهور إلى ذلك؟ ما هو توجيه فتوى المشهور بعدم جواز الاقتصار على الأقل؟ أول توجيه ذكر نقل عن السيد بحر العلوم قدس الله نفسه، قال: وربما يظهر من بعض المحققين الفرق بين هذه المسألة وبين ما نحن فيه. هذه المسألة إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة قضاء شنو الفوائد التي ذهب المشهور فيها إلى عدم جواز الاقتصار على الأقل، حيث حكي عنه، حكي عن السيد، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة الذي هو من تلاميذ السيد بحر العلوم، حيث حكي عنه في رد صاحب الذخيرة، صاحب الذخيرة المحقق السبزواري، في رده القائل، يعني صاحب الذخيرة الذي يقول بأن مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى شنو؟ إلى البراءة، كما يقول المصنف أن القاعدة تقتضي الرجوع إلى البراءة. قال أي السيد بحر العلوم، قال أن المكلف، قال في وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الفوائد، قال أن المكلف حين علم بالفوائد صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا. ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل الإجماع أيضا؟ وأي شخص إلى آخر العبارة. حاصل ما يريد أن يقول السيد بحر العلوم في مقام الفرق هو هذا، يقول هناك فرق بين حالتين، بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون المكلف عالما بفوات هذه الفريضة وفوات تلك الفريضة، يعني عالما بوجوب قضاء هذه الفائتة ووجوب قضاء تلك الفائتة، وهكذا عندما يكون المكلف عالما بوجوب قضاء فوائت معينة عليه، ثم بعد ذلك يعرض له النسيان، بعد ذلك تعرض له الغفلة فينسى مقدار الفائتة التي يجب عليه شنو قضاؤها، في هذه الحالة يقول لا إشكال في أنه فتوى المشهور هي الصحيحة، لا يجوز الاقتصار على الأقل. لماذا؟ لأن المكلف قبل النسيان بحسب الفرق كان عالما بماذا؟ بوجوب قضاء فوائت معينة، ثم بعد ذلك عرض له النسيان، يقول هذا النسيان لا يوجب زوال التكليف الذي كان ثابتا سابقا، بل يبقى التكليف على حالة، وهذا الذمة تبقى مشغولة بتلك الفوائت التي كان عالما بها سابقا بالتفصيل. واضح؟ وإن عرض له النسيان والاشتباه والتردد بعد ذلك التكليف بها باق، والتكليف اليقيني يستدعي الفراغ ماذا؟ اليقيني، فلا بد من الاحتياط ولا يجوز الاقتصار على الأقل. هاي صورة. الصورة الثانية أن لا نفترض وجود علم تفصيلي سابق على الاشتباه والتردد، ماكو علم تفصيلي، هو ابتداء صار عدة علم إجمالي، صار عدة تردد أن ما فاته، التفت إلى نفسه الآن أن ما فاته من الصلاة هل هو 10 أو 15، من دون أن يكون هناك علم تفصيلي سابق ثم طرأ عليه النسيان، وإنما ابتداء يحصل له ماذا؟ تردد في الفائت، في مقدار الفائت، أنه هل هو الأقل أو الأكثر. في هذه الحالة الثانية يقول يمكن أن نلتزم بماذا؟ بمقتضى القاعدة، بمعنى أننا نجري إصالة البراءة لنفي وجوب ماذا؟ ما زاد على القدر المتيقن. فالفرق بين الصورتين التي يشير إليها السيد هي هذه، أنه في الصورة الأولى هناك علم تفصيلي بالفائت قبل عروض النسيان والتردد والاشتباه، بينما في الصورة الثانية لا يوجد علم تفصيلي قبل ذلك. واضح؟ في صورة ما إذا كان هناك علم تفصيلي بفوات 10، وهذا بوجوب قضاء 10 فوائت، هذه وهذه وهذه، كان يعلم بذلك، بعد ذلك اشتبه، بعد ذلك عرض عليه النسيان، يقول هذا عروض النسيان ما يغير من واقع المسألة بشيء، وهو أن المكلف اشتغل ذمته بماذا؟ بقضاء فوائد شنو؟ معينة. واضح؟ وهذه الفوائد المعينة يجب أن يخرج عن عهدتها، عن عهدة تلك ذلك التكليف، ولا يخرج من العهدة إلا إذا شنو؟ إلا إذا احتاط، إلا إذا جاء بالأكثر، فيجب عليه الاتيان بالأكثر في هذه الحالة. وهذه الحالة هي مقصود المشهور حينما لم يجوز ماذا؟ الاقتصار على الأقل. كان يفترض هاي الحالة، كان يفترض أن المكلف كان عالما بوجوب قضاء فوائت معينة بالتفصيل، ثم بعد ذلك عرض له الاشتباه والتردد بين الأقل والأكثر، يقول فيه حالة هذا الاشتباه والنسيان هذا لا يرفع من حكم الواقعة، يبقى الاشتغال جاري في المقام ولا يجوز له الاقتصار على الأقل. وبين حالة ثالثة ثانية تجري فيها مقتضى، يجري فيها مقتضى القاعدة، واضح، وهو ما إذا كان التردد ابتدائي غير مسبوق بعلم تفصيلي، ما كان عنده عدم تفصيلي بقضاء فوائد معينة، الآن التفت إلى نفسه وشك بأنه هل فاتته 10 صلوات أو فاتته 9 صلوات، في هذه الحالة يقول تجري يجري مقتضى القاعدة تجري البراءة لنفي وجوب الأكثر. هذا ما يستفاد من عبارته المنقولة. لاحظوا عبارته، قال أن المكلف حين علم بالفوائد، لاحظوا علم بالفوائد، صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا. ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات، مقصودة من الحكم يعني وجوب القضاء، الثابت من إطلاقات أدلة وجوب القضاء، هذا الحكم ثابت وإطلاقات أدلة وجوب القضاء تدل على وجوب قضاء ما فاتك، وهو يعلم أن هذه فاتته وهذه فاتته، فيجب عليه قضاء هذه الفوائد. النسيان لا يرفع هذا الحكم الثابت من الأدلة المطلقة. كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب؟ المقصود بالاستصحاب هو وجوب الإتيان بعد ماذا؟ بعد العلم بالفوت. هذا يستصحب أنه يجب قضاء ماذا؟ ما فات. هذا إذا شك فيه فيجري فيه شنو؟ الاستصحاب. والاستصحاب بل الإجماع، وأيضا الإجماع قائم على ماذا؟ على أنه بعد الفوت يجب ماذا؟ يجب القضاء. فوجوب القضاء مع العلم بالفوت ثابت بأدلة مطلقة، وثابت بالاستصحاب، وثابت بماذا؟ بالإجماع. يقول هذا الحكم كيف يرتفع بمجرد عروض شنو؟ النسيان والاشتباه. وأي شخص يحصل منه التأمل في أنه على ما قبل صدور النسيان كان مكلفا قبل صدور النسيان، وبمجرد صدور النسيان يرتفع التكليف الثابت. وهذا يقول أي عاقل يتخيل هذا التخيل، وإن أنكر حجية الاستصحاب فهو يسلم قاعدة شنو؟ الاشتغال، يعني استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان الذي يشك في بقائه ماذا؟ بعد ذلك. يقول إذا أنكر الاستصحاب وقال بأنه لا يمكن إثبات الحكم الثابت سابقا الذي يشك في بقائه بعد النسيان، لا يمكن إثباته بالاستصحاب لأنه ينكر حجية الاستصحاب، يقول حينئذ يمكن التعويض عن الاستصحاب بقاعدة شنو؟ الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني الموجود سابقا يستدعي الفراغ اليقيني. قال وإن أنكر حجية الاستصحاب، يعني استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان اللي هو وجوب قضاء الفوائد، فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، إلى أن قال نعم. هاي الصورة الثانية التي قال بأنه لا مانع من جريان مقتضى القاعدة فيها، قال نعم في الصورة التي يحصل للمكلف علم إجمالي باشتغال ذمته بفوائد متعددة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم شنو مقدارها، فإنه يمكن حينئذ أن يقال لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي شنو تيقنه، وأما ما زاد عليه فلا يقين بالشغل به حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال، بل هناك شك في اشتغال الذمة وهذا شك في التكليف فتجري فيه البراءة. فالفرق بينهما، هناك كلام طبعا في مقصود السيد بحر العلوم من هذا الكلام وكيف يفرق بينهما واضح، لكن المعروف أن الفرق هو هذا الذي قلته، أنه تارة نفترض حصول علم تفصيلي بالفوائد قبل النسيان، ومرة لا نفترض ذلك، وإنما ماذا؟ الاشتباه والتردد والعلم الإجمالي يأتي فجأتان قبل أن يكون مسبوق بعلم تفصيلي، فهو ينزل كلام المشهور على الصورة الشنو الأولى. إلى أن قال: والحاصل أن المكلف إذا حصل القاطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس عليه ذلك كمن، هاي إشارة إلى الصورة الأولى، إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس، يعني بعد ذلك التبس عليه الأمر، التبس عليه ذلك كمن، لأن تردد بين الأقل والأكثر، أمكنه الخروج عن عهدته، وأمكنه الخروج عن عهدته، أمكنه أن يخرج عن عهدة ذلك التكليف، فالأمر كما أفتى به الأصحاب من أنه يجب عليه أن يخرج عن عهدة ذلك التكليف جزما، إذا ما تمكن جزما نتنزل علما للظن كما أفتى المشهور. وأمكنه الخروج عن عهدته، يعني أمكنه الاحتياط، فالأمر كما أفتى به الأصحاب. وإن لم يحصل ذلك بأن يكون على الصورة الثانية، بأن يكون ما علم به خصوص اثنين أو ثلاث، وأما أزيد من ذلك فلا، لا علم به، بل احتمال احتمله، مجرد احتمال وشك في التكليف، فالأمر كما ذكره في الذخيرة من جريان شنو؟ إصالة البراءة. ومن هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة، أصلا ما عنده علم بمتعدد أصلا، لا بالعلم التفصيلي ولا بالعلم الإجمالي، وعلم أن صلاة صبح يومه فاتت، صلاة الصبح مات هذا اليوم فاتته، وأما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة وهي صلاة الصبح يوما، دون المحتمل لكونه شكا بعد خروج الوقت، لكون شك بعد ماذا؟ بعد خروج الوقت، فما يعتني به. والمفروض، مو المفروض الظاهر، شعدكم بالعبارة، والمنصوص أصحي، والمنصوص أنه ليس عليه قضاؤها، يعني قضاء القضاء الفريضة إذا شك بعد خروج شنو؟ بعد خروج الوقت. والمنصوص أنه ليس عليه قضاؤها، بل لعله المفتي به، أكثر من كونه منصوص، بل هو موافق أيضا للفتوى، وهو أن الشك في الفوات بعد انتهاء الوقت لا يعتنى شنو؟ لا يعتنى به، كما سيأتي أيضا. انتهى كلامه، رفع مقامه. مصنف يقول: ويظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا. يقول الكلام السابق نفسه نكرر ونعيده، وهو أن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هو ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط وجواز الاقتصار على الأقل، لأن البراءة تجري فيما زاد على المتيقن، البراءة لا مانع من جريانها، ولا فرق بين هاتين شنو؟ الصورتين، علم تفصيلا سابقا أو لم يعلم تفصيلا سابقا، المهم أنه فعلا هو لا يقين عنده بأزيد من ماذا؟ من الأقل، بالتكليف بأزيد مما تيقن به، وإنما هو احتمال وشك، وفي هذه الحالة تجري البراءة لنفي وجوب الزائد على القدر المتيقن. قال: ولا يحضر من الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام. مصنف يقول: لا يوجد أو لا يحضرني حكم لأصحابنا بأنهم يفتون بوجوب الاحتياط كما أفتوا في مسألة شنو؟ الفوائد، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى، بل ظاهرهم إجراء إصالة البراءة في أمثال المقام. فيبقى السؤال المحير، وهو أنه لماذا التزموا في خصوص قضاء الفوهات بماذا؟ لعدم جريان البراءة. إذن هذا التوجيه الأول، لفتوى المشهور بنظر المصنف غير تام. قال: وربما يوجه الحكم، هذا التوجيه الثاني لفتوى المشهور، ربما يوجه الحكم فيما نحن فيه، يعني في قضاء الفوائد المرددة بين الأقل والأكثر، بأن الأصل عدم الإتيان إلى آخره. هذا التوجيه الثاني تقدمت الإشارة إلى بالدرس السابق، المصنف قال سيأتي تحقيقه، وحاصله هو أننا يمكننا أن نستعين بالاستصحاب كما تقدم لإثبات الفوت ولإثبات عدم الإتيان بالواجب في وقته، لأن المكلف الآن يشك في أنه هل جاء بالزائد في وقته بالفريضة الزائدة المشكوكة الفوات، هل جاء بها في وقتها أو لا؟ الأصل شنو؟ عدم الإتيان بالفريضة في وقتها. إذا كان الأمر يدور بين أن يكون الواجب عليه قضاء 9 صلوات أو 10، واضح في هذا المثال، حينئذ يقول أن الفريضة العاشرة المشكوكة الفوت يجري فيها استصحاب عدم الإتيان بها في وقتها. فإذا استصحب عدم الإتيان بها في وقتها يترتب على ذلك وجوب شنو؟ قضائها. فإذا ماذا يجب عليه أن يقضي؟ 10 صلوات مو 9 صلوات، لأن 9 صلوات متيقنة الفوت بحسب الفارض، والعاشرة ماذا؟ يجري الاستصحاب لإحراز شنو؟ فوتها وعدم الإتيان بها، فيجب عليه قضاء 10 صلوات، وهذا توجيه لفتوى شنو؟ المشهور. سغاية الأمر أن المشهور يقول إذا تعذر تعسر عليه الاحتياط التام، يعني تحصيل اليقين بالبراءة، يتنزل إلى تحصيل شنو؟ الظن بالبراءة، لكن على كل حال هو يرى عدم جواز الاقتصار على الأقل. واضح؟ زين، هذا توجيه أن نستعين باستصحاب عدم الإتيان بالواجب في وقته بالنسبة إلى الفريضة المشكوك فوتها، يستصحب عدم الإتيان بها ويترتب على إحراز عدم الإتيان تعبدا وجوب القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالفريضة في وقتها. هذا التوجيه الثاني. هذا التوجيه الثاني أكو اعتراضات رجالية، المصنف يذكر هذه الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أن يقال بأنه شارش كان معروف أن استصحاب عدم الإتيان بالفريضة في وقتها ليس له قابلية إثبات الفوت إلا بناء على حجية الأصل شنو؟ المثبت. لماذا؟ لأن وجوب القضاء موضوعه فوت الفريضة، موضوعه ليس مجرد عدم الإتيان بالفريضة في وقتها، وإنما هو مترتب على عنوان وجودي عبر عنه في الأدلة بماذا؟ بفوت الفريضة. واضح؟ فوت الفريضة. فإذا وجوب القضاء لا يمكن إثباته إلا إذا أحرزنا وجدانا أو تعبدا شنو؟ فوت الفريضة. هذا العنوان الوجودي. طب هذا العنوان الوجودي ما يجري الاستصحاب كما هو واضح، لأنه عنوان وجودي، وإنما الاستصحاب يجري في عدم الإتيان بالفريضة في وقتها. عدم الإتيان بالفريضة في وقتها لازمه العقل شنو؟ فوت الفريضة. من قبيل شنو؟ نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد في المثال المعروف. اللازم العقلي لعدم الإتيان بالفريضة في وقتها، إذا لم يأتي بالفريضة في وقتها يعني شنو؟ أن فاتت الفريضة، لكن هذا لازم عقلي واضح، علما للمستصحاب، والمستصحاب يعجز عن إثبات اللوازم الشنو العقلية والاستصحاب يعجز عن إثبات اللوازم العقلية للمستصحاب. استصحاب بقابلية أن يثبت لك المستصحاب نفسه وآثار الشرعية، وجوب القضاء ليس من آثار عدم الإتيان بالواجب في وقته، وإنما هو من آثار شنو؟ فوت الواجب. والاستصحاب اللي يحرز لك عدم الاتيان بالواجب في وقته لا يستطيع ان يحرز فوت الواجب. فاذا لا يمكن ان نرتب على هذا الاستصحاب وجوب قضاء الفريضة. واضح؟ لان وجوب قضاها بحسب الادلة موضوع الفوت، وانا ما احرز الفوت لا وجدانا كما هو المفروض ولا شنو ولا تعبدا. لماذا؟ لان الاستصحاب لا يحرز لي تعبدا الا نفس المستصحاب، وهو ماذا؟ عدم الاتيان بالواجب في وقته. اما اللوازم العقلية التكوينية للمستصحاب فالاستصحاب يعجز عن اثباتها. وهذا هو ما يسمى بالاصل شنو المثبت الذي اتفقوا على عدم حجيته. واضح؟ فاذا لا يمكن الاستعانة بالاستصحاب لاثبات وجوب قضاء ما زاد على القدر المتيقن. هذا الاعتراض الاول. هذا الاعتراض الاول هناك جواب عليه يذكره المصنف، يقول هذا الاعتراض يمكن تجاوزه، وذلك لانه هذا الكلام متين وصحيح، لكن المشكلة في ان موضوع وجوب القضاء ليس هو الفوت. صحيح ان الفوت وارد في الروايات ورتب عليه وجوب القضاء، لكن المقصود بالفوت في تلك الروايات هو نفس عدم الاتيان بالواجب شنو ها في وقته لا شيء اخر. اصلا المراد بالفوت في ادلة وجوب القضاء هو شنو؟ هو مجرد عدم الاتيان بالواجب شنو في وقته. فاذا ادلة وجوب القضاء اذا كانت مترتبة، يعني موضوع وجوب القضاء فيها هو عدم الاتيان، فالمسألة واضحة، لان الاستصحاب يحرز شنو؟ عدم الاتيان بالواجب في وقته تعبدا، فيترتب عليه وجوب القضاء. اذا كان موضوع وجوب القضاء في الادلة هو فوت الفريضة، يقول نحن حققنا فقهيا ان المراد بالفوت في الادلة هو شنو؟ هو مجرد عدم الاتيان بالواجب في وقته، مو اكثر من هذا. هو لم يأتي بالواجب عن فاتته الفريضة. واضح؟ فاذا الاستصحاب يمكنه احراز ماذا؟ احراز الفوت، لان الفوت هو عبارة عن عدم الاتيان بالواجب في وقته. وعليه فاذا هذا التوجيه الى هنا تام، يندفع عنه هذا الاعتراض. وحاصل التوجيه هو الاستعانة بالاستصحاب لاحراز فوت الفريضة التي يشك في فوتها. واضح؟ وعدم الاتيان بها في وقتها فيترتب عليه وجوب القضاء طبقا للأدلة. هذا الاعتراض الاول وجوابه. قال: وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه لأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء، إلا في صلاة علم الإتيان بها في وقته، إلا إذا علم بأنه جاء بها شنو في وقتها، حينئذ لا يترتب وجوب القضاء. ودعواها إشارة الاعتراض، ودعوى ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالاصل. لماذا؟ لان الاصل بالإحاضة هي اصلا شنو؟ مثبت. الغير الثابت بالاصل لا مجرد عدم الاتيان. وجوب القضاء مترتب على صدق الفوت، لا على مجرد عدم شنو الاتيان حتى الحرز بالاستصحاب، لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالاصل ممنوعة. هذه الدعوة ممنوعة، اشارة الى جواب الدعوة، لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب من ان المراد بالفوت مجرد الترك ليس شيئا آخر. غير ماذا؟ غير ترك الفريضة في وقتها. مجرد الترك كما بيناه في الفقه. واضح؟ زين. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني على التوجيه الثاني لفتوى المشهور هو أن يقال بأنه هذا الاستصحاب هناك دليل آخر معارض له ومقدم عليه، وينتج عكس النتيجة التي ينتجها ويفرزها الاستصحاب. وهذا الدليل هو عبارة عن أدلة شرعية تدل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها مما لا يعتنى شنو به. هذه أدلة كثيرة، أن الشك بعد الوقت شنو ما يعتنى به. فإذا شك المكلف بعد خروج الوقت في أنه صلى الصلاة في وقتها أو لا، هذه الأدلة الاجتهادية تقول أنه شنو لا يعتني بشكه. لا يعتني بشكه يعني شنو؟ يعني خليه يبني على أنه صلاها، لا يرتب آثار عدم الصلاة فعلا، يعني لا يقضيها، يعني بعبارة أخرى لا يجب عليه شنو قضاء الصلاة التي يشك بعد خروج وقتها في أنه جاء بها أو لا، صلاها أو لا. واضح؟ وهي أدلة اجتهادية في محل كلامنا. احنا شنو عندنا هي المسألة، هو يتيقن بفوات 9 صلوات مو تمثلنا، ويشك في فوات الصلاة الشنو العاشرة، وهو الآن بعد خروج الوقت يشك أن هاي الصلاة العاشرة صلاها في وقتها أو لا. استصحاب يقول له شنو ابني على أنك شنو لم تأتي بها في وقتها لغرض ترتيب وجوب شنو وجوب القضاء، بينما اكو قاعدة فقهية مستفادة من أدلة اجتهادية تقول أن الشك في الاتيان بالفعل في وقته، الشك بعد خروج الوقت في اتيان الفعل في وقته، هذا الشك لا شنو لا يعتنى به. قلنا لا يعتنى به يعني معناه شنو؟ معناه أنه ابني على أنك جئت بالصلاة في وقتها، وبالتالي شنو لا يجب عليك شنو قضاؤها. ولا شك في أنه في مقام التعارض هذه القاعدة المستفادة من الأدلة الاجتهادية مقدمة على الشنو على الاستصحاب. واضح؟ هذا الاعتراض الثاني. قال: وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به، ما يعتد به الشك، فيكون معارض للاستصحاب ومقدم عليه على الاستصحاب. يقول: فلا يشمل ما نحن فيه. هذا جوابه. واضح؟ جوابه هذا، أن نقول بأن هذه القاعدة ما تشمل المقام، لأن هذه القاعدة تشمل موارد الشك في أصل الفوت، ما تشمل موارد العلم بالفوت مع الشك في مقدار شنو مقدار الفائت، كما هو في محل كلامنا. واضح؟ عندما المكلف يشك أنه فعلا هو يشك أنه صلاة الصبح اليوم فاتته أو لا، الشك في أصل فوت الصلاة. واضح؟ صلاة الصبح هذا اليوم فاتته أو لا، حينئذ تجري هذه القاعدة اللي تقول أن الشك في بعد خروج الوقت في إتيان الفريضة والواجب في وقته لا يعتنى به، لا تعتني بهذا الشك. أما إذا هو علم بفوت فرائض عليه، قطعا فاتته فرائض، لكنه شك في ماذا؟ في كمها، في مقدارها، ترددت بين الأقل والأكثر، فيدعى في المقام أن هاي القاعدة متشملة. وحيث أن محل الكلام من هذا القبيل فلا تشمله القاعدة، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب شنو وجوب الاتيان بالأكثر، فيكون هذا توجيها لفتوى المشهور. واضح إلى هنا؟ قال: فلا يشمل ما نحن فيه. هكذا بلا يعني بلا استدلال، لا يشمل ما نحن فيه، النقطة اللي ذكرناها، لكن سيأتي يعني المصنف يمنع من ذلك، سيقول: لا، لماذا لا يشمل ما نحن فيه؟ هذه القاعدة تشمل محل شنو الكلام أيضا، سيأتي هذا. وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم فتوضيحه أن القضاء وإن كان بأمر جديد إلا أن ذلك الأمر كاشف إلى آخره. في هذه العبارة المصنف كأنه يريد أن يوجه فتوى المشهور توجيها آخر غير ما تقدم، واضح؟ توجيه آخر غير ما تقدم، غير مسألة الاستعانة بالاستصحاب، فيصلح هذا أن يكون توجيها شنو؟ ثالثا لفتوى المشهور، وحاصله الاستعانة بقاعدة الاشتغال، واضح؟ وتطبيقها في المقام لكن ببيان آخر، واضح؟ مو البيان المبسط لقاعدة الاشتغال، وإلا البيان المبسط واضح الدافع، لأنه لا يقين بالشغل بأزيد من الشن المقدار المتيقن، واضح؟ الدفع واضح، ماكو اشتغال يقيني بأزيد من المقدار المتيقن، هذا يجب الاتيان به، ما زاد يكون شك في التكليف تجري فيه شنو؟ البراءة. لا يريد يطبق قاعدة الاحتياط اللازم كما يعبر، قاعدة الشغل اليقيني، ببيان آخر، وحاصل هذا البيان يقول بأنه هناك خلاف معروف في أن القضاء فقهي، خلاف فقهي في أن القضاء هل هو بأمر جديد أو أنه بنفس الأمر شنو السابق، أو أنه بنفس الأمر السابق. إذا قلنا بنفس الأمر السابق، معنى أنه بنفس الأمر السابق يعني شنو؟ يعني نفس الدليل الدال على وجوب الإتيان بواجب مع تحديد وقت له، واضح؟ نفس هذا الأمر يستفاد منه أو ينحل بعبارة أخرى بالتحليل إلى أمرين: أمر بذات الفعل بلا قيد، وأمر ثان بالإتيان به في هذا الوقت شنو؟ المخصص. ينحل إلى أمرين: صلي صلاة الظهر من الزوال إلى غروب الشمس، معناه أن يجب عليك صلاة الظهر. اثنين: يجب عليك أن تجعل صلاة الظهر في هذا الوقت المحدد. فهناك واجبان تكليفان، فإذا لم يأتي بالواجب في وقته ماذا عصى؟ عصى أي تكليف؟ عصى التكليف الثاني. أما التكليف الأول يبقى على حاله، يدعوه إلى الإتيان بالواجب حتى في خارج الوقت، واضح؟ يدعوه إلى الإتيان بالواجب، لأن التكليف الأول بحسب الفرض غير، يعني هو مطلق، يعني يقول له يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر، ثم يقول له اجعل هذا الواجب كمطلوب ثاني وواجب ثاني، اجعل هذا الواجب في هذا الوقت المحدد. فإذا ما جعل هذا الوقت الواجب في هذا الوقت المحدد يكون قد عصى التكليف الثاني، أما التكليف الأول فهو يبقى يدعوه للإتيان بذات الواجب، فيجب عليه الإتيان بالواجب في خارج شنو؟ وقته، واضح؟ هذا إذا قلنا بأن القضاء بنفس الأمر بالأداء، أصلا يستفاد من نفس الأمر بالأداء ولا يحتاج إلى أمر جديد. طب هذا مبنى، هذا المبنى مبنى ضعيف، المبنى الثاني هو المبنى الصحيح عندهم، وهو شنو؟ وهو أن القضاء بأمر شنو؟ جديد. التوجيه الثالث اللي ذكر المصنف يقول: وإن قلنا أن القضاء بأمر جديد، لكن هذا ما ينافي الحمل أيضا على تعدد شنو المطلوب كما يسموه، كما هو الحال بناء على أنه بنفس الأمر السابق. شو استفدنا تعدد المطلوب؟ أن المطلوب شنو؟ شيئان، ذات الفعل وإيقاعه في الوقت المحدد. هنا أما إذا كان القضاء بأمر جديد أيضا نستفيد تعدد شنو المطلوب، لأن الأمر الثاني الذي يدعو المكلف إلى الإتيان بالفعل في خارج الوقت، اللي هو معنى القضاء، قضاء شنو معنى؟ طلب الإتيان بالفعل في شنو؟ في خارج، هذا معنى القضاء. يقول هذا الأمر الثاني الذي يدعو المكلف إلى الإتيان بالفعل في خارج الوقت، هذا الأمر الجديد اللي يعبر عنه بوجوب القضاء، هذا في الحقيقة هو استمرار لمطلوبية الفعل بالأمر الشنو؟ بالأمر الأول، ليس تكليفا مغايرا له ومباينا له، وإنما هو استمرار لمطلوبية الفعل في بالأمر الأول في داخل الوقت. كأنه هناك عندنا أمران، أمر بالفعل في الوقت، هذا واحد من حملة، وأمر بالفعل في خارج شنو؟ في خارج الوقت. هذا الأمر بالفعل في خارج الوقت هو استمرار لمطلوبية الفعل في داخل شنو؟ في داخل الوقت، مو مغاير إلى، مو مباين إلى، وإنما هو استمرار لنفس المطلوبية. فينتج لنا تعدد المطلوبية، أن المطلوب شيئان، أحدهما الإتيان بالفعل، وهذا أحدهما الإتيان بالفعل، والآخر هو شنو؟ هو الإتيان به في داخل وقته. هذا معنى استمرار الذي شنو المطلوبية، يعني شنو؟ يعني أن هذا هو المطلوب بالأمر الأول، واضح؟ أن هذا هو المطلوب بالأمر الأول، فكأنه يوجب علي ذات الفعل ويوجب علي الإتيان به في داخل شنو؟ في داخل الوقت. فيرجع مسألة تعدد المطلوبية كما ذكرنا سابقا، وإذا ثبت تعدد المطلوبية فالاشتغال حينئذ يجري. لماذا؟ لأنه تكليف يقيني بماذا؟ بذات الفعل، فيجب الخروج عن عهدة هذا التكليف، ولا يقين بالخروج عن عهدته إلا عن طريق الاحتياط. نقرأ هذا المطلب. قال: وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم، فتوضيحه أن القضاء وإن كان بأمر جديد إلا أن ذلك الأمر، أي الجديد اللي هو الأمر بالقضاء، اللي هو الأمر بالإتيان بالفعل في خارج وقتها، كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر أزمان التمكن من المكلف، ويكشف عن أن الصلاة مطلوبة من الزوال إلى 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 آخره، إلى آخر أزمان التمكن المكلف من الإتيان بها. هذا مطلوب واحد، عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف. غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب، بأن يكون الكل المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا، أي واحد ذات الفعل، وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر، كما في أن أداء الدين ورد السلام من هذا القبيل. أداء الدين شنو يعني؟ يعني يجب عليك الإتيان، يجب أداء الدين، أصل أداء الدين واجب بلا أشكال في أول أزمنة الإمكان وبعد ذلك إلى يوم القيامة، مو؟ لكن أكو واجب آخر، وهو أنه يجب عليك الإتيان به شنو؟ فوران في أول أزمنة شنو؟ التمكن. إذا ما جئت به في أول أزمنة التمكن، يبقى شنو التكليف؟ يدعوك الإتيان به في الزمان الثاني والثالث وهكذا. ونفس الكلام يقال في رد السلام، كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الإمكان، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني وهكذا. وحينئذ فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكلي، فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت فاقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني البراءة اليقينية وجوب الإتيان، كما لو شك في الكذا إلى آخره. هذا الكلام بالوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله.